إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم قد أبدى وأعاد في تعظيم وإجلال وتوقير خاتم الرسل سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا الكتاب العزيز من بيان منزلته وعظيم قدره وشرف مكانته عند رب العزة والجلال ما يجب على كل مسلم أن يلحظ هذا الأمر وأن ينال نصيبه في الشرف بتوقيره وإجلاله وتعظيمه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت يا عبد الله أن تتطلع إلى منزلتك عند ربك فانظر فيما تنظر فيه إلى منزلة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام في نفسك. هل تمر بك اللحظات التي تتطلع فيها نفسك للقائه والنظر في وجهه الشريف؟ هل مرت بك لحظات تمنيت لو أنك قدمت الدنيا وما فيها وأغلى ما عندك من أهل وولد، ولو أنك في مقابل ذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل فيما تتأمل فيه كم من الصلوات على هذا النبي الكريم التي يلهج بها لسانك عاملا بأمر ربك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم يلهج لسانك بالصلاة على هذا النبي الكريم، وهل أنت ممن يتواصى بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بها فيما بينهم ويعدونها من أكرم الهدايا وأنفسها؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه الكريمة بصلاته على هذا النبي الكريم كما في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما. وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. انتهى كلام ابن كثير. وأيما كانت صلاة ربنا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كانت أن الله يذكره في الملأ الأعلى أو أن الله يفيض عليه من رحمته عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك تشريف وتكريم لهذا النبي الكريم. وفي جملة بركات الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عني العلماء عناية كبيرة بهذا، فيما جاء في تفسيرهم للآيات الكريمات التي نوهت بقدر نبينا عليه الصلاة والسلام، أو في الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية المطهرة، وألفت في ذلك مؤلفات مستقلة كما صنع العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. بركات متتابعة إذا حافظت يا عبد الله على صلاتك على نبيك عليه الصلاة والسلام، وحسبك أن تدرك أن الله أمرك بذلك. ربك يخبرك عن نفسه أنه يصلي على هذا النبي الكريم ويقول سبحانه: فأنت يا عبدي أسلك هذا المسلك وانهج هذا الطريق في صلاتك على نبيك عليه الصلاة والسلام. وفي جملة البركات التي ينالها العبد والفضائل التي يجتنيها بصلاته على النبي الكريم جاء حديث كريم أعرضه على مسامعكم بغية في التواصي بهذا الأمر العظيم، عملا بما قال به زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم: إن علامة أهل السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الكريم في فضل هذه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام والحظوة التي ينالها الإنسان والبركة جاء بها هذا الحديث الشريف، وهو فرصة لمن حاصرته الهموم وتراكمت عليه الذنوب أن يخفف منها وأن يزيلها. يبين هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه، يقول أبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وجوده الحافظ ابن حجر، وصححه شيخنا ابن باز والعلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم. هذا الحديث الشريف شفاء ودواء لذوي الهموم والذنوب، ولذا من التوفيق لك يا عبد الله أن تهتم له وأن تعمل بمقتضاه. وفي معنى قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كم أجعل لك من صلاتي، أي بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي. وفي هذا قال المنذري رحمه الله في الترغيب: معناه إني أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. قال: ما شئت، أي اجعل مقدار مشيئتك. وقوله: أجعل لك صلاتي كلها، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسه. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعني من دعائي كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعواتي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فيكون مقصود السائل: أي يا رسول الله، إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال: ما شئت. فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى: إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي هذا يقول شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا حديث صحيح، ومعنى الصلاة هنا الدعاء، فإذا جعل الإنسان وقتا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالله جل وعلا يأجره على ذلك، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى من الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا أكثرت من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: هذا السائل له وقت خصه، هذا السائل له وقت خصصه للدعاء، فإذا صرف ذلك الوقت كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الفضل. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فينبغي، يقول الشيخ عبد العزيز، فينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قبل الدعاء، أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب الإجابة. وهكذا في غير ذلك، إذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا، كان هذا من أسباب الإجابة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما رأى رجلا دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فأرشد إلى أنه يحمد الله أولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، وهذا من أسباب الإجابة. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل في حالك وما هو موقعك من هذا الفضل العظيم. ولا ريب أن المؤمن ينبغي أن يجعل له خلوة مع ربه، يدعو الله تعالى ويعرض على ربه سبحانه حاجاته. كيف ينصرف كثير منا عن هذه الالتفاتة المهمة في حياته ليطلب من ربه ومولاه ما يعينه في هذه الحياة الدنيا وينجيه في الآخرة؟ فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء الفضلاء الكرام كانت لهم أوقات يجعلونها مخصصة لدعاء ربهم. فلو جعلت وقتا تحافظ عليه، ولو تغير هذا الوقت، لكنك لا تفرط في الدعاء، كأن يكون في أول النهار أو في منتصفه عقيب الصلوات، أو عند نومك تصف قدميك وتعرض حاجاتك على ربك تعالى، بأن ترفع يديك إليه ولتستحضر الوعد الرباني على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما إليه صفرا. ربنا حيي كريم، إن دعوته يستحي سبحانه، وهو الغني العظيم الكريم الملك الوهاب، يستحي سبحانه أن يرد يديك صفرا لم يجب لك شيئا من دعائك. كانت لهم هذه الخلوات، فالتفت أبي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذه الخلوة التي أدعو الله تعالى فيها حاجاتي سأجعلها كلها صلاة عليك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمعتم. إذن هذه المسائل والمطالب التي تعرضها في هذا الوقت وجعلت بدلا عنها صلاتك علي، فإن الله سيحقق لك كل ما كان من مناك ورجائك ودعاك بأن يكفيك ما أهمك وأن يغفر لك ذنبك. فحري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نلحظ هذا الأمر العظيم الذي عني به القرآن الكريم وتواصى به الصحب وأتباعهم وكرام هذه الأمة. راجع نفسك، أين موقعك من هذا الفضل والشرف؟ أين موقعك من هذا العمل العظيم؟ وكم تنال منه؟ هل أنت في كل يوم من أهل المئين والألوف بتكرار الصلاة على النبي الكريم مستحضرا هذه المعاني الشريفة؟ إن كنت كذلك فيا بشراك، وإن فاتك فقد فاتك خير عظيم، فقد فاتك خير عظيم، والمحروم من حرم هذا الخير، أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أكرمها من بشارة وما أعظمها من هدية كريمة زفها إلينا هذا الصحابي الكريم أبي بن كعب رضي الله عنه، بأن من صلى وأكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذه البشارة: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله تعالى همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة. ومن غفر الله له ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. فحري بنا أيها الإخوة الكرام كثرة استحضار هذا الشأن العظيم، وبخاصة في هذا اليوم الشريف يوم الجمعة وفي ليلتها، لأن لهما من الخصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإكثار منها، من الصلاة عليه في هذا اليوم العظيم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. ويا بشرى من عرض اسمه على هذا النبي الكريم، وكل الله به ملكا يبلغه السلام عن أمته: سلم عليك وصلى هذه الساعة فلان ابن فلان. كيف يكون ذلك؟ هذا من علم الغيب الذي لا ندركه لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا به. ولذا قال الصحابة مستحضرين هذا المعنى: كيف تعرض علينا صلاتك يا رسول الله وقد أرمت بعد أن تموت، لأن الله كتب الموت على كل حي من الخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام. فأدخل نفسك يا عبد الله، وشرف نفسك وشرف أباك بأن يعرض اسمك على هذا النبي الكريم: سلم عليك يا رسول الله هذه الساعة فلان ابن فلان. فما أكرم هذا الشرف، وما أعلاه، وما أجل قدره. ناهيك عن البركات الأخرى وأعظم من ذلك، وهو صلاة ربك عليك. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما رواه مسلم في صحيحه. والمعنى أنك بصلاتك على هذا النبي الكريم يصلي عليك الله في الملأ الأعلى، فيذكر اسمك ويثنى عليك، وتنال من رحمة الله ما شاء الله تعالى وتقدس. إنها بركات متتابعة، وإنه شرف ومجد أثيل، إنما يغفل عنه من أغفله الشيطان ونسي حظه من هذا الخير العظيم. فما أحرانا بالتواصي بهذا الأمر الجليل الذي نوه به القرآن الكريم وعني به كرام الأمة. ينبغي أن تشيع ذلك في الذين من حولك من زملاء وأصدقاء ومن أهل وقرابة. ذكرهم بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نهج قرآني وهدي نبوي تتابع عليه الكرام. هذا كتاب ربنا ناطق بهذه الوصية العظيمة بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا جزء من حقه عليه الصلاة والسلام الذي بث الخير وأشاع السلام في العالمين، ولم تزل آثار وبركات بعثته شاملة للخلق أجمعين. وإذا كان العالم اليوم يئن من كثير من المشكلات في الحروب والبغي والظلم، فإن مخرجهم في ذلك هو بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واستحضار تشريعاته وما جاء به من الخير للعالمين. وإذا كان العالم اليوم يئن فيما يئن منه ما يتعلق بالاتجار للبشر، فهذا النبي الكريم جاء ليحرر الناس من رق بعضهم لبعض، ليعظموا ربا واحدا، وليسلكوا منهجا واحدا، وليكونوا على العدل أجمعين. وبعد، فهذا جانب من الفضل والشرف والبركات في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره وتوقيره وإجلال شأنه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار والاجتماع، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر، اللهم وفقه ونائبه للخيرات، وأعذهم من الشرور والمنكرات، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح لنا نياتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا